لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك لهم في أعمارهم ورياتهم وأرزاقهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، ولقاء متجدد مع هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من هذه السلسلة الموسومة باللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى وتوفيق الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 22. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن نبدأ اللقاء بمسألة جاءتنا عبر الخاص، ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء الخامس في رحابها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذا النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، كأعظم نعمة وأجل منه من الله عز وجل على البشرية. بدأنا نتعرف على مفهوم النبوة، مفهوم الرسالة، بدأنا نتعرف على صفات الأنبياء والرسل، بدأنا نقف أمام كيفية نصرة هذا النبي والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم في زمن يتعرض فيه شخص نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه للإساءة، في زمن تهدم فيه الثوابت والقيم. لذلك وقفنا أمام هذه الرسالة الماتعة الموسومة بسبعين وسيلة علمية وعملية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. وبدأنا نتعرف عن كيفية نصرة النبي على المستوى الفردي، يعني أنا كفرد كيف أنصر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبدأ المصنف بمسألة مهمة، وهي أن تتعرف بداية على شمائل النبي ودلائل النبوة من خلال هذه الرسالة التي أيد بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ألا وهي القرآن العظيم. وأداء أعظم معجزة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بدأنا نقف أمام القرآن نتعرف عليه، فذكرنا بعض مناحي الإعجاز في القرآن كالإعجاز البياني والإعجاز التشريعي، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. أيضا من مناحي الإعجاز في كتاب ربنا عز وجل الإعجاز الغيبي، الإعجاز الغيبي. يقول المصنف: ويدخل في الإعجاز الغيبي كل ما أخبر عنه القرآن الكريم من حوادث ماضية لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، من قصص الأنبياء والمرسلين وتفاصيل ما حصل لهم مع أقوامهم وأنواع عقوباتهم مما تصدقه التوراة والإنجيل، وكذا ما تحدث عنه القرآن منذ نشأة الكون وخلق السماوات والأرض وما وقع منذ خلق آدم عليه السلام إلى مبعث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر آيات القرآن تجد أمرا عجيبا. القرآن يحدثنا عن خلق السماوات والأراضين بالتفصيل، القرآن يحدثنا عن خلق آدم عليه السلام بالتفصيل، وما حدث من الملائكة وما حدث من الشيطان. القرآن يحدثنا عن إهباط آدم وحواء إلى الأرض وعن التوبة والقبول. القرآن يحدثنا عن الأنبياء والرسل من بعد آدم، يحدثنا عن نوح ودعوة نوح وقوم نوح وعقوبة قوم نوح. القرآن يحدثنا عن خليل الرحمن إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام. القرآن يحدثنا عن النمرود بن كنعان وما دار بينه وبين الخليل. القرآن يحدثنا عن مواقف الخليل من الأصنام ودعوة الخليل لأبيه آزر. القرآن يحدثنا عن موسى عليه السلام وقصة موسى من مولده ونشأته إلى أن أصبح نبيا رسولا، وما حدث بينه وبين فرعون وجند فرعون وملأ فرعون. حدثنا عن انشقاق البحر ونجاة موسى عليه السلام ومن معه وهلاك فرعون وجنده. القرآن يحدثنا عن عيسى عليه السلام وعن معجزات عيسى والآيات التي جاء بها. كل هذا لم يشهده النبي، لم يعاصره النبي. عندما يقصه علينا النبي من خلال هذا القرآن فده دليل صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده من الإعجاز الغيبي للقرآن، إن القرآن مزق حجاب الزمن الماضي كله، فالماضي خالقه الله عز وجل. يبقى عندما تقرأ في القرآن أولا أنت كمسلم يطمئن قلبك على صدق الرسالة والنبوة، إن أنت محتاج للتثبيت ده في ظل الشبهات المضلة بين الحين والآخر يخرج علينا المستشرقون وأذيالهم من بني علمان ومن تربوا على موائدهم ممن ينتسبون في بلاد المسلمين للإسلام، زعموا يهدمون ثوابته وقيمه ويطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وحملة هذا الوحي إلينا، يطعنون في الأئمة الكبار فقهاء الأمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يطعنون في المحدثين الكبار الذين حافظوا لنا سنة نبينا كجبل الحفظ الإمام البخاري وتلميذه الإمام مسلم ومن جاء من بعدهم من تلامذتهم كأصحاب السنن الأربع إلى آخره. إذن أنت عندما تتعرف على الرسالة والنبوة وتعرف على هذه المعجزة العظيمة القرآن العظيم ويحكي لنا قصص الماضين التي لم يعاصرها النبي ولم يشهدها النبي، بل كان النبي في مكة بين جبال فاران وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بهذه التفصيلات العجيبة في هذا الكتاب المبارك، إذن ده دليل صدق النبي، يبقى حضرتك هتطمئن كمسلم. ودي مهمة قوي، فالقرآن فيه تثبيت للمسلم أولا، وكذلك إقامة للحجة وبيان للمحجة على الغير. وتستطيع من خلال آيات القرآن أن تثبت صدق الرسالة والنبوة، تثبت صدق نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى دي قضية مهمة قوي، تلك الأخبار والقصص التي جاء بها القرآن وهي مصدقة عند القوم في توراتهم وإنجيلهم، بل جاء القرآن بمزيد تفصيلات لا توجد لا في التوراة ولا في الأناجيل. سبحان الملك. كذلك ما تضمنه القرآن من الأخبار عن الأمور والكائنات في مستقبل الزمان، يعني القرآن حدثنا عن أمور تحدث في المستقبل، ففي اشتمال القرآن الكريم على ذلك كله وإخباره عنه وتصديق الوقائع لما جاء في القرآن لدليل ساطع وبرهان قاطع على أنه وحي ممن خلق الأرض والسماوات العلى وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلالة واضحة على صدقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الغيبيات التي حدث بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في أحاديثه الصحيحة صلوات ربي وتسليماته عليه. ومن تلك الغيبيات واحد، إخباره صلى الله عليه وسلم بغيوب تحققت في حياته، يعني في غيب أخبر به النبي حدث في حياة النبي، والقرآن تحدث عن ذلك. من ذلك مثلا المستقبل عندنا اللي هو الغيب، يعني ينقسم إلى قسمين، المستقبل القريب وده اللي كان في حياة النبي، والمستقبل البعيد اللي هو في حياتنا وهيفضل مستمر لقيام الساعة، النبي أخبر عن هذا وعن ذاك. أما المستقبل القريب وكلكم يحفظ ذلك من خلال آيات القرآن، القرآن تكلم عن معركة ستقع بين الفرس والروم، وحدد الفترة الزمنية لقيامها، بل وحدد المنتصر من الفريقين. والله تعالى أنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. تخيل آيات بتنزل على قلب النبي يحدث بها النبي، يقول يا جماعة بعد 9 سنين في معركة ستقوم بين الفرس والروم، واللي هينتصر الروم في فترة كان الروم دائما في هزيمة مستمرة من الفرس، يعني كان في معارك بين الفريقين، دائما ينتصر من؟ الفرس على الروم، فده كان بيدخل الفرح في قلوب المشركين ويحزن لذلك أهل الإيمان. لماذا؟ لأن الروم أهل كتاب سماوي والفرس مجوس يعبدون النار، فهم أقرب إلى الوثنيين المشركين في مكة عبدة الحجر، فكانوا يفرحون بذلك، يعني بتقولوا الروم عندهم كتاب سماوي والفرس بينتصروا عليهم. فينزل القرآن على قلب محمد يخبره ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني في معركة ستقوم بعد 9 سنين من الآن، المتحاربون فيها الفرس والروم، والمنتصر هم الروم للفرس. في اليوم ده يفرح المؤمنون بنصر الله ويكون خزي للمشركين الوثنيين. قرأ النبي الآيات، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه راهن يهوديا على قيام المعركة وتحقق النصر للروم. الصديق اعتقد أن 7 سنين يعني 7 سنين، فحدد له كده قال له 7 سنين هينتصر الروم على الفرس، وده رهان وتراهنا قبل تحريم الميسر والقمار والرهان. الكلام ده كله قبل الأحكام يا جماعة. شو الله، أبو بكر الصديق بيراهن وانتم بتقولون القمار حرام. نعم القمار حرم إمتى؟ في سورة المائدة، يعني بعد الهجرة النبوية إلى المدينة. الكلام ده كان في مكة، يعني قبل التحريم، ماشي كده عشان نفهم بس. إنما الميسر والقمار والرهان حرم فين؟ في المدينة. بالفعل عقد الرهان على 7 سنين، ومرت السنون وتعاقبت وحل وقت الرهان ولم تقوم المعركة. فرح اليهودي هياخد بقى الرهان. فالصديق شكى ذلك للنبي، قال رهنت يهوديا على 7 تقوم فيها معركة بين الفرس والروم وينتصر الروم. قال يا أبا بكر زده 2، يعني مد الرهان لمدة 2 كمان، لأن البضع هنا بمعنى 9 سنين. فزاد 2 على الرهان، فما مضيتا حتى وقامت المعركة بين الفرس والروم، وانتصر الروم على الفرس كما أخبر الله تعالى. وده دليل على صدق النبي، وأن القرآن ليس من كلام النبي ولكنه كلام من أرسل النبي، كلام الله عز وجل. أيضا في باب المستقبل اللي تحقق في حياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قصة أبي لهب لما سب سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد 3 سنين من الدعوة سرا، ونزول قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وصعد النبي إلى الصفا ودعا بطون مكة وقال ما تظنوا يا معشر قريش لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. قال أنا رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أبو لهب سمع الكلام ده من سيدنا النبي وهو عم النبي، قال تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبا يعني موتا وهلاكا، بيسب النبي بيطعن في النبي. إذن الطعن ليس بحديث، الطعن في النبوة من قديم الزمان، هذا عمه. فأنزل الله سورة يدافع فيها عن رسول الله ويخبر بأمر من أمور الغيب إلا تتحقق في حياة النبي، إن هذا الجهول الذي سب النبي الأمين سيعيش كافرا ويموت كافرا ويخلد في النار هو وزوجته حمالة الحطب. قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. خلي بالنا، انتبه معي، أن المشركين في مكة كان شغلهم الشاغل القضاء على الإسلام، صح؟ والطعن في الدين. طيب الفرصة جاءت لأبي لهب ولا إيه؟ يعني كان ممكن بكلمة واحدة يهدم هذا الدين، يقولها رياء وسمعة ونفاقا، ما يقولها صدقا، وهي أن يقول يا جماعة يا معشر قريش، محمد يزعم أنني سأعيش كافرا وأموت كافرا وأدخل النار، وأنا أقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كلمة صح يطعن بها في الدين ككل، فهل فعل؟ على فكرة مات بعد الآيات دي بعدها بعشر سنين، يعني عاش 10 سنين بعدها بيكذب النبي ويحارب النبي. سبحان الله، لماذا لم يقولها أبو لهب؟ لأن الذي أخبر هو الله الخالق، يعلم أن هذا العنيد لا ولن يؤمن أبدا، سيعيش كافرا يموت كافرا ويخلد في النار باتفاق. وده حدث في حياة النبي، أبو لهب عاش كافرا ومات كافرا، وكانت ميتته عجيبة، يبتلى بآفة يموت بها، والآفة كانت معدية، أبناؤه ما اقتربوا منه أبدا، تركوه في بيته لمدة أيام حتى أصبح جيفة منتنة، حتى عيروا بين العرب. يعني كيف أبوكم تتركونه هكذا خايفين ما حياة؟ عملوا إيه؟ بيجيبوا الأخشاب كده ويجروه ورشوا عليه الماء من بعيد، وفي حفرة ورموه بالحجارة ودفنوه. يلا سبحان الله، تبت يد أبي لهب وتب. سبحان الله. ليه؟ لأنه أساء للنبي، وكل إخوة من أساء للنبي لابد أن يبتلى في الدنيا قبل الآخرة، لابد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. فده غيب قريب تحقق في حياة النبي كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، دلائل نبوة وصدق النبي. وفي غيوب أخبر عنها في حياته وتحققت عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا عندما عين النبي ثلاثة من القادة يوم مؤتة، أولهم زيد بن حارثة، قال فإن أصيب، ده لسه المعركة ما بدأتش، فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. قال أصحاب النبي هلا متعتنا بهم يا رسول الله. خلاص النبي يخبره يعني زيد هيتولى القيادة ويستشهد، ده قبل المعركة، ويتولى بعديه جعفر بن أبي طالب ويستشهد، ويتولى بعده القيادة مين؟ عبد الله بن ويستشهد. الصحابة بكوا، وده إخبار بغيب لسه ما حصلش. وكان كما أخبر النبي، بدأت معركة مؤتة على حدود الروم بلاد الشام، والنبي في المدينة على المنبر بيخطف في المسلمين. قال لهم حمل الراية زيد ابن حارثة فأصيب، وبكى النبي عليه الصلاة والسلام. يخبر بإيه؟ باستشهاد. أو قال ثم حملها جعفر ابن أبي طالب ثم بكى النبي. قال فأصيب وبكى أصحابه. قال ثم حملها عبد الله بن رواحة. مسكت النبي فترة كده، خاف الصحابة لا يكونوا يعني اللي حصل، يعني ما أخبرش عن عبد الله بن رواحة، يعني هل عبد الله يعني فر من المعركة ولا إيه؟ قال فأصيب. فبكى الصحابة. إن عبد الله بن رواحة في البداية تردد عندما حمل الراية، كان في إيده كده قطعة لحم ينهش فيها، فتردد بداية، ثم قال مخاطبا نفسه أقسمت يا نفس لتنزلن، وقال أبيات كده جميلة جدا جدا تبين حبه للشهادة وحبه للآخرة، وبالفعل نال الشهادة في سبيل الله. فده إخبار بغيب حياة النبي، وحدث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدها قال النبي ثم حمل الراية سيف من سيوف الله. من السيف ده؟ خالد ابن الوليد، فكان على يديه الفتح، وعاد بجيش الإسلام سالما كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي أمور غيبية أخبر عنها النبي في حياته وتحققت، تدل على صدقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيوب المستقبلة تحققت بعد وفاته، حدث بأمور تحدث بعد موته عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك ستلقون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها، يعني بعد موتي هيجوا عليكم حكام يستأثرون بالدنيا ويجمعون أموالها وخيراتها ويتركونكم في فقر مدقع، بل سيكون عندهم مخالفات دينية شرعية وأمورا تنكرونها، فسق وجور وظلم وعصيان. الصحابة سألوا سيدنا النبي فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ أن ننابذهم بالسيف يعني نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. وفي رواية قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض أو كما قال النبي. حصل ولا لا؟ احنا عايشين الكلام ده على فكرة، عايشين ده، عايشين في ظل الحكم الجبري اللي فيه الظلم والجور والأثرة وفيه الفسق وفيه وفيه وفيه. النبي قال الكلام ده، حدث. بل قال ستكون النبوة فيكم، النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله متى شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله متى شاء أن يرفعها، ثم تكون أو يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله متى شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة أو كما قال النبي. الحديث عند أحمد. فحدد لنا مراحل الحكم إلى قيام الساعة. البداية النبوة في وجود النبي. طب مات النبي، قال بعد موته يكون ايه؟ خلافة راشدة. جاء الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن رضي الله عن الجميع، الخمسة الراشدون. بعدها جاء معاوية، أول ملوك الأرض، فإن معاوية قال هذا، أنا أول ملوك الأرض، وسجد الله شاكرا. بدأ الملك أهو بقى، يعني الخلافة الراشدة انتهت، هنيجي للحكم الملك بقى. بدأ الملك، يعني أصبح الحكم يتوارث، الحاكم يورث ولده ولي عهده، وهكذا في ظل بقى الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية، كان كله ملك، وما زال آثار الملك موجودة الآن في بعض البلاد، المملكة العربية السعودية، كالمملكة الأردنية الهاشمية، كذلك المملكة المغربية أو المغاربية كما يسمونها. المغاربية؟ المغربية بس؟ طيب، في ملك موجود؟ نعم. وكان عندنا في مصر إلى عهود قريبة سلالة العلويين، وآخرهم الملك فاروق اللي تم إجلائه عن مصر، خلاص كده. وبعد كده الآن عشنا في فترة الحكم الإيه؟ الجبري، حكم بالحديد والنار، صح؟ وأثرة وظلم وجور، لكن لنا منهج نؤدي الذي علينا، ونسأل الله الذي لنا، نطيع في المعروف ولا نطيع في المعصية، ولا نمدح ظالما ولا جائرا، ولا نقر ظلمه ولا جوره، ولكن ننكر ذلك بقلوبنا وندعو بصلاحه لعله أن يتوب ويعود، لكن لا ننابذ بالسيف أبدا، لا نشق عصا الجماعة ولا ننزع يدا من طاعة. هذا منهج أهل السنة الذي جاءت به النصوص في الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. طيب عايشينه، أيوة. بعد ده هيكون إيه؟ خلافة راشدة، والله وبالله وتالله سيكون، لأن الذي أخبر هو رسول الله محمد، آخر الزمان هيكون خلافة راشدة، هيجي محمد بن عبد الله المهدي يقود الأمة للنصر والفتح، ويأتي عيسى عليه السلام فيحكم الأرض جميعا بشريعة محمد بن عبد الله بالقرآن والسنة، تكون خلافة راشدة لدرجة إن عنقود العنب الواحد من البركة يكفي القبيلة، عنقود عنب، شوف بقى البركة هتكون شكلها إيه. ويلعب الطفل مع الوحش فلا يضره، الطفل يلعب مع الأسد أمان، وطرع النعاج مع الذئاب أمان، ليه؟ تبقى خلافة على منهاج نبوة. فده اللي أخبر به النبي سيكون، عايشينه، عايشين بعض الآثار التي أخبر بها النبي. أيضا من الغيب اللي أخبر به النبي، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، قريب من 2 مليار اهو، كثير ولا لا؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. كان يجرؤ حد كده يسب النبي بالفجاجة دي في ظل دولة ممكنة؟ الإجابة لا، أبدا أبدا. في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وابن عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لما دار القتال بينهما وفق اجتهاد أخطأ أحدهما وصاب الآخر، فللمخطئ أجر وللمصيب أجران، وأخطاؤهم تطوى ولا تروى إلا على سبيل بيان الحق فقط. ملك الروم تجر، قال لك دي فرصة بقى، اختلفوا نبعت لهم جيوش وننقض عليهم. وعلم معاوية بالأمر، أرسل رسالة عجيبة جدا لقائد الروم من معاوية بن أبي سفيان إلى كلب الروم: علمت أنكم استغللتم الفرصة في خلاف مع ابن عمي وأعددت جيوشك على حدود بلادنا، والله الذي لا إله غيره إن لم تعد بجندك إلى ديارك لأصطلحن أنا وابن عمي ولا أقدمن إليك بجيوش أولها عندكم وآخرها عندنا. طبعا ملك الروم اترعب، إيه الأمة دي؟ إيه الأمة العجيبة دي؟ أمة اتربت على مدينة القرآن والسنة، خلافنا ده خلاف اجتهادي لكن لا يؤدي لتطول الأعداء علينا أبدا. دلوقتي دول الإسلام يسلم بعضها بعضا للأعداء وبنفرح بده، بل يتسابقون في ذلك، صح ولا خطأ؟ خلاص النبي أخبر بده، قال ده هيحصل، وتداعت علينا الأمم ولا لا؟ وتجرأوا يسبون ويعلنون صريحة ولن نتراجع وسنستمر، ليه؟ فين الأمة؟ يأكل بعضها بعضا ويسلم بعضها بعضا، كما قال القائل: أكلت يوم أكل الثور أبيض، بنسلم بعض البعض. عارفين طبعا كلمة أكلت يوم أكل الثور الأبيض، لما تفرط في أخيك هيجي الدور عليك، هي سنن، ودي قضية خطيرة جدا. النبي أخبر بده، وقد تداعت علينا الأمم ونحن كالقصعة، يعني مائدة الطعام الجميلة اللي عليها ملذة وطاب، سوريا عليها ملذة وطاب، خدوا الأعداء، خدوا الكنوز والخيرات. العراق مائدة عليها ملذة وطاب، أخذها الأعداء، تقاسموا نفطها وخيراتها تورطة، كل واحد له جزء. اليمن عليها ملذة وطاب وتناولها الأعداء. في أفريقيا وبلاد الإسلام في أفريقيا وكنوز الذهب والمعادن أخذها الأعداء وسيطروا عليها. ليه يا إخوة؟ النبي أخبر، والله أخبر بده. ده مش معناه الاستكانة، لا، ده معناه أن أنت تحاول تفر من قدر لقدر، لازم نجتمع ونتحد عشان ننصر ديننا، ودي مشكلة خطيرة جدا بنعانيها اليوم، الفرقة وأزمة الأخلاق وحب الدنيا والإقبال عليها والشهوات. فالنبي أخبر بهذا وقد تحقق، وده دليل صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما أخبر وقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركهن. يعني في خمس خصال النبي استعاذ ان الصحابة يدركوا ده، لكن هيتحققوا في الأمة في القابل في المستقبل. ثم عددها النبي: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. حصل ده في زماننا، الفاحشة ظهرت ولا لا؟ بقت حرية شخصية، وابوها راضي وانا راضي، مالك انت ومالنا يا قاضي؟ خلاص كده، مادام هي راضيه ما بقاش زنا، انا حر وهي حر. خلاص دلوقتي حتى في بلاد المسلمين افلام ومسلسلات تدعو لذلك، للصداقه بين الرجل والمراه بلا قيود بلا ضوابط. عادي جدا يقول لك مسلسل البنت عادي جدا متحرره العايشه مع شاب في البيت عادي صديقها، زي المجتمعات الغربيه. حصل ولا لا؟ وبيعلنوا بهذا، حتى السحاق بقى في مسلسلات وافلام المسلمين دلوقتي، دا
دعوة للسحاق وللشذوذ عياذا بك اللهم، حصل ولا لا؟ مش ده إعلان بالفحشة؟ إعلان ولا لا؟ إعلان. مسلسلات وأفلام وإعلانات كلها دعوة للإباحية ودعوة للرذيلة وتشجيع عليها وهدم للقيم، وعمائم مجرمة تطلع على الشات الإعلام يدعون العلم، ويقول لك إن الرجل المرأة إذا زانا يا قبل الزواج ما اسموش زينة، ده اسمه بغاء. كتك الخيبة عليك وعلمك مثلا، يعني هم مأجورون. اللق السبوبة حلوة، لقمة طرية. دين ايه بقى وقيم ايه واخلاق ايه؟ مش مشكلة عندنا، ودي قضية خطيرة جدا. وجالك المجرم ياخد لك الخمر مش حرام، ماشي. حتى المذيع اللي بعيد قال له يا عم الشيخ الخمرة مش حرام، قال لا السكر هو اللي حرام. والنبي يقول كل خمر حرام. وصل ده حصل، والله النبي أخبر بده، أخبر بده النبي. وتطلع واحدة تنتسب للفقه زعمت في بلد الأزهر وتقول لك يجوز للمسلم أن تتزوج من غير مسلم، ما فيش نص يحرم. روح انت يا اختي اتجوزي، انت مالنا احنا مالنا ومالك انت؟ سيب المسلمات في حالهن. وصوره كامله اسمها الممتحنه، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، عميت الفقيهه عن القران. ان السبوبه حلوه وتريد ان ترضي الاعداء باي وسيله، سبحان الله، حصل ولا ما حصلش؟ طب العاقبه ايه؟ رسول العقوبه ايه؟ إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين أسلفنا. عرفوا حاجة اسمها الكورونا؟ أهو سنتين والناس فين؟ في بيوتها والمصالح معطلة، صح؟ طيب طواعين اهي، حتى وإن كانت من إعداد البشر فلا تنتشر إلا بأمر رب البشر. إيه كمان؟ أسلفنا ما عرفوش السرطانات، لا عرفوا سرطان الدم ولا عرفوا سرطان المريء ولا عرفوا سرطان الثدي ولا عرفوا الأورام الخبيثة ولا الحميدة. عرفناها ولا لا؟ انظر إلى المشافي ملأة بالسرطانات والكيماوي، ربنا يعافينا وياك ويشفي كل مريض. عامة الفحشة في الأمة، فلازم يكون في أوجاع وطواعين. أسلفنا ما عرفوش لا جنون البقر ولا أنفلونزا الطيور ولا جنون الخنازير، صح؟ عرفناهم ولا لا؟ عرفناهم، سمعنا عنهم. طيب أسلفنا ما عرفوش الفشل القولوي ولا الكبد الوبائي ولا فيروس آ ولا سي ولا بي، ما عرفوش الكلام ده، وإحنا عرفنا الكلام ده، عرفنا الكلام ده. أسلفنا ما عرفوش الكبد وزرع الكبد والكلام ده كله، وإحنا عرفنا الكلام ده كله. ليه؟ اللي نبي أخبر بيه يا إخوة هو بيتحقق فينا، بيتحقق في الأمة اللي بعدت عن الدين وحاربت القيم والأخلاق وأشاعة الفاحشة. طيب ثم ماذا يا رسول؟ قال ولم ينقص الكيل والميزان، حصل ولا لا؟ حصله، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. البيع والشراء بقى، الغبن والغش والخداع، والميزان اللي بيطبب ونحط له عجينة في السنجة عشان خلاص كده، ويقعد يمسكه بايديه ويحقن مش عارف الدجاجة حقن عشان تتنفخ، ويحط لها شوية مية عشان تعمل نص كيلو زيادة، وبعد كده تروح انت بيت تخر، انت جايب 2 كيلو بقى نص كيلو، ماشي مش مشكلة عادي، عشان المهم يكسب، يحقن يقول لك لا مش كده مش هكسب، وعايز يكسب الحرام مش مشكلة عنده. طب الميزان انتهى والمكاييل انتهت الا من عصى من رحم ربي وعصم. طب لما يحصل ده، وده حدث، ده ربنا ارسل نبيا من اجل دي بس، المكيال والميزان، سيدنا شعيب عليه السلام، انها خراب للمجتمعات. المطففين، ده ربنا نزل سوره اسمها كده المطففون، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. ودي قضية خطيرة جدا. العقوبة المترتبة إيه؟ إلا ابتلاهم الله بإيش؟ بالسنين، يعني الجفاف والقحط وغلاء الأسعار والبلاوي السوداء اللي الأمة عايشاها، وشدة المؤونة، فقر مدقع، في ناس ما بيجوش لا من الأمة تلاقيش ياكلوها، وجور السلطان عليهم. جار ولا لا؟ السلاطين جار ولا لا؟ اهو شوف ابو محمود، احنا بيقول احنا فينا لاجئين في المانيا ومن سوريا اهو، صح؟ ها ايه اللي جاب، بيقول لك ايه اللي جابنا لهون صحيح الا جور السلطان، صح؟ حصل ولا لا؟ حصل. ثم ماذا رسول الله قال؟ ولم يمنعوا زكاة اموالهم، الزكاة منعت، ها خلي بالك، الا من رحم ابو عاصم، قال إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الزكاة لما تمنع يقل المطر، يقل الخير. كثير من بلاد الإسلام كانت الفترة الماضية كله عايز يصلي استسقاء، مفيش مطر، حتى بعض أحبابنا كان زارع حتة أرض شوية كمون، قال نجرب الزراعة، منزلش المطر، ضاع الكمون، وقعدنا منتظرين الكمون سنتين لغاية ما النمل طلعه من تحت الأرض بقى كما قال داود. والناس بقت تجأر للسماء عشان الاستسقاء. في عام 2011 كنا في الحج، وكانوا في المملكة بيدعوا لصلاة الاستسقاء، ما فيش مطر، ما في مطر. حصل ولا لا؟ السبب منع الزكاة، منع زكاة المال عند الكثيرين، ودي قضية خطيرة. طيب ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. نقضنا العهد مع الله ومع الرسول في غالب أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا، النتيجة إيه؟ أهو البأس بيننا ولا لا؟ دويلات متطاحنة متناحرة، ده حتى نحن على مستوى الأفراد والجماعات الصغيرة، حتى داخل المساجد انشقاقات وفرقة وخلافات. واحد قاله 13 سنة في ألمانيا، الواحد شاب من خلافات المسلمين داخل المساجد مش برة، يعني البيئة المفترض تكون إيمانية، بنأكل في بعض، إدارات تتعاون مع الأعداء للقضاء على الدعوة والدعاء، إدارات مساجد يا رب سلم عشان الخير ما ينتشرش. وبعدين بتأملوا نصر الأمة دي، ويجلس منك بيحط عشان يتجسس عليك عشان ينقل الخطبة والدرس، تخيل عشان ايه؟ عشان عرض من الدنيا قليل. وده النبي قال عليه والله يا إخوة، قال ده ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح يمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع الدين عشان 50 يورو، عشان يرضى عنه الأعداء، ولن يرضوا، والله لن يرضوا، لأن النص قال كده، ده قرآن، ده كلام رب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لازم تكون زيهم عشان يرضى عنك. ما بنكذب القرآن ولا إيه؟ ودي مشكلة خطيرة جدا جدا جدا. فممكن أبيع أخويا المسلم عشان عرض من الدنيا قليل، عشان بس أشعر بالرضا من الأعداء إنهم هيسيبوني في حالي. في حالك يا مسكين، الأمر بيد الملك الذي خلق قلوبهم بيد الله، يحولها كيف ما شاء. هترضيهم وتسخط الرب، هيسخطهم عليك ولن يرضى عنك الملك جل جلاله. فلازم نفهم ديننا صح، يبقى نحافظ على عهودنا مع ربنا وعهودنا مع سيدنا النبي، نحافظ على ديننا، نحافظ على بعضنا، نحفظ بعض أخوة إيمانية صادقة. إنما المؤمنون إخوة، رحم الله أحد الدعاء في المسجد، كان لما يجي يسوس يقول إيه؟ الصف الثاني استووا، والثالث استووا، والرابع استووا، فيا عم الشيخ والصف الاول، قال له يا ابني اسكت الله يكرمك، دول عنهم ما استووا، دول كلهم مجرمين، دول جواسيس جايين يكتبوا عني تقرير، دول بتوع امني، دول ما عنهم ما استووا، ده جاي يصلي ركعتين تجسس وجاي يصلي، مصيبة خطيرة جدا. يوصل بنا الحل ده في مساجدنا في بيوت الله؟ جاي يتابع الشيخ بيقول ايه؟ ما تريح نفسك، الشيخ كل حاجة مسجلة ومرئية يا خايب. ريح نفسك وتعالى لله. حصل ولا ما حصلش؟ النبي قال كده والله حصله. بناكل بعض ولا لا؟ بنبيع بعض ولا لا؟ بنغتاب بعض ولا لا؟ بنطعم في بعض ولا لا؟ بنبقى قاعدين بناكل في صحن واحد ونخرج بره على بعض على بعض. ده كان قديم الناس البسطاء العوام يقول لك اللقمه لها حرمه، لو حطيت ايديا معاك في طبق خلصت. دلوقتي لا بينا بنهتم بلقمه ولا صحن واحد ولا صحبه. ايه يا رب سلم. طبعا الا من عصم ربي ورحم. الامه فيها الخير، فيها الصادقون، فيها اللي عندهم اخوه ايمانيه صادقه، فيها اللي يبيع نفسه من اجل اخيه. اذا ريب الزمان صدعك شتت شمله فيك ليجمعك. موجودون لله الحمد والمنه، لان الخير في هذه الامه لقيام الساعه. يعني في وسط هذه الظلمه الحالكه لابد ان يكون هناك شعاع نور يضيء الطريق للناس. في لسه العلم والعلماء والدعاء وطلاب العلم والاخوه الصادقه موجوده والخير موجود في الامه، لكنه قليل، لكنه قليل. الخامسة يا رسول الله قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذوا بعض ما في أيديهم. حصل ولا لا؟ أخذوا ولا لا؟ وهياخدوا، أخذوا وهياخدوا. طول ما احنا بعدنا عن القرآن والسنة وعن تحكيم شريعة الله عز وجل في أرضه، يبقى لازم يحصل ده كله. النبي أخبر بده وحدث كما أخبر النبي، فده دليل صدق النبي. يبقى لازم تقرأ القرآن صح وتقرأ السنة صح عشان تعرف منزلة النبي صح. قال: إخباره بكيفية ومكان وفاة بعض معاصريه. النبي أخبر وفي حياته قبل معركة بدر أخبر عن مسرح أبي جهل وشيبة وعتبة بن ربيعة، وحدد أماكن المقتل. أبو جهل هيموت هنا، وشيبة هنا، وعتبة هنا، والوليد هنا. وكان كما أخبر النبي، ده قاعد لهم كده على الأرض بيرسم للصحابة. ليلة أحد هنا هيصرع أبو جهل، وهنا فلان، وهنا فلان، وهنا فلان. انتهت المعركة، راحوا للأماكن، وجدوا كل من سماهم النبي قتلى في أماكنهم كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الصحابي اللي البعير بتاعه ده ضاع منه وبدأ يبحث عنه، راح للنبي قال له: تجد بعيرك في المكان الفلاني. راح لقى البعير في نفس المكان كما أخبر النبي. غيب النبي يخبر عنه، وده من الغيب اللي ربنا أعلمه للأنبياء والرسل، لأنه كما ذكرت لكم وأذكر أن الغيب ينقسم إلى قسمين: الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، والغيب النسبي الذي يعلمه الله لأنبيائه ورسله لإثبات صدقهم. الغيب المطلق في خمس أمور في خاتمة سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خلاص دي ما يعلمها إلا الله. في بقى الغيب النسبي اللي أخبر به النبي والرسل. النبي أخبر بأمور غيبية إلى قيام الساعة، علامات الساعة وأشراط الساعة، أخبر عن القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، أخبر عن البعث وما فيه من حساب، أخبر عن الصراط وعن الجنة وعن النار وعن النعيم وعن الهلاك في النار. أخبر بده كله صح ومعلوم لدينا بالتفصيل في القرآن والسنة، فده من الغيب اللي ربنا أعلم به الأنبياء عشان يثبت صدقهم. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا. سورة الجن: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. النبي أخبر بده. إخباره صلى الله عليه وسلم بأخبار الفتن التي ستحصل في أمته، وأشرنا إليه إخباره بفتوح أمته للبلدان المختلفة. ده النبي أخبر بفتح مصر قبل وفاته، ولم يأتي مصر ولم يرها. إن الله سيفتح عليكم بلدا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. إنهم أهل مصر، استوصوا بأهلها إيش؟ خيرا. عشان كده أنا بوصيكم بأهل مصر خيرا، دي وصية النبي. أي والله، لأن أعداءنا بيحاولوا دائما يفتنوا بينا عن طريق المسلسلات والأفلام والرقص والفجور، ويصور لك البلاد بأنها بلاد كلها رقص وكلها قرف، دول مجرمون عشان نقع في بعضنا البعض. أذكر أني كنت في فرنسا في مؤتمر، وأحد علماء السعودية كان موجود، ودعينا على الغداء أو العشاء ما أذكر، فجلس بجواري بيسلم علي، فنظرت قلت له يا شيخنا، قال لي تفضل يا شيخ سيد، قلت له إحنا وصية النبي، وراح قال لي والله أنت محق، وراح مقبل دماغي، قال لي والله فعلا النبي وصانا بكم خيرا، إزاي نغفل عن هذا؟ قلت له النبي قال فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الرحم في هاجر عليها السلام، أم إسماعيل جد النبي، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. والذمة في ماريا القبطية التي كانت تحت نبينا وأنجى منها ولده إبراهيم عليه السلام، دينا ذمة ورحم. هاجر من عندنا مصرية، ماريا من عندنا مصرية، وشرب النبي عسلنا من بنها العسل أهداه له المقوقص. فالنبي وصى الأمة بأهل مصر خيرا، ودي البلد اللي كانت تعد مخزنا للغلال للعالم القديم بأسره، حكمها يوسف الصديق وقام على اقتصادها وكان عزيزا لها، والعالم كله كان يأخذ الأكل من مصر. قل إيه؟ النبي وصاكم خيرا بأهل مصر، فاهم يا ابني؟ جبت الشاي؟ الله، أيوة يقول جدنا والله فبلاد الإسلام وحدة واحدة، أمة واحدة، التوحيد شعارنا والإسلام ديننا، فلا تفرقنا حدود سياسية افتعلها أعداؤنا أو حدود جغرافية خططها أعداؤنا. مفيش حاجة اسمها أنا مصري وأنت مغربي وأنت تونسي، إحنا كلنا أمة واحدة، لابد أن نشعر بهذا. مفيش حاجة اسمها سوري وأردني وفلسطيني ولا يمني وسعودي، أمة واحدة. أعداءنا لما أرادوا تفتيتنا قسمونا دويلات صغيرة متطاحنة متناحرة عشان يفتنوا بنا ويفسدوا علاقاتنا، فنكون لقمة سائغة لأعدائنا يأكلوا منها كيف ما شاءوا، فتملأ بطونهم وتضيع خيراتنا. وده اللي أخبر به سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأخبر بفتح مصر، وفتحت مصر وكانت مركزا لفتح إفريقية عن طريق عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وجيش العبادلة اللي ضم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، العبادلة فتحوا أفريقية، وصلوا إلى المحيط الأطلنطي في المغرب، ونزل بالفرس يخوض ماء المحيط عقبة بن نافع القائد المغوار، ونظر إلى المحيط وقال والله لو أعلم أن هناك بلاد خلفك لخطك لفتحها. الله أكبر، ده الإسلام لما كان في قوة وكان في عزة وكان له رجال. لما يسمى مضيق جبل طارق لقائد مسلم لم يتجاوز 20 من عمره فتح الأندلس. التاريخ بيخلد العظماء، اسمه مضيق جبل إيش؟ طارق، لأن هنا ربط الفرس بتاعه وراح ينصر دين ويعلي شأن أمة، جه من بلاد المغرب هو فتح الأندلس وظل بها الإسلام 8 قرون 800 سنة، وعلمت العالم معنى الحضارة. حضارة أوروبا كلها قائمة على حضارة المسلمين. تاريخنا مشرف مضيء، خلينا رجال عظماء أجداد ونحن الأحفاد، فهل يا ترى سيفتخر بنا أجدادنا؟ هل يفتخر بنا محمد الفاتح؟ أيفتخر بنا طارق بن زياد؟ أيفتخر بنا عبد الرحمن الداخل صقر قريش؟ نتكلم عن القريبين شوية مننا، فنتكلم بقى على العظماء الكبار أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. كان لنا تاريخ يا إخوة، كنا سادة وقادة، لنا الريادة لما تمسكنا بتعليم محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلابد أن نرجع ونعود. أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم بأخبار آخر الزمان وعلامات الساعة وغيرها كثير مما ذكره العلماء في كتب وأبواب كدلائل النبوة صلوات ربي وتسليمات عليه. المقام ضاق، والحديث عن القرآن ودلائل الإعجاز فيه يطول، ولابد أن نطيل حتى يصل الأمر إلى الأفئدة والنفوس، نعرف عظمة ديننا ومنزلة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم إن قدر بقاء. وكان لقاءها نواصل مع القرآن ودلائل الإعجاز مع هذه المعجزة العظيمة كلام الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن هنستقبل ما وردنا من أسئلة عبر البث، ثم نعود إلى الحاضرين لنأخذ أسئلتهم إن شاء الله. طيب، مما ورد من أسئلة لنا أسماء تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، زوجي يضربني بكثرة وعندي طفل وأنا طلبت الطلاق، هل علي ذنب بعد بعد الطفل عن أبيه؟ طيب، أولا ضرب الزوج لزوجته مخالف لتعاليم الإسلام، لأن الضرب الوارد بقوله تعالى واضربوهن هذا لصنف معين من النساء، وهي المرأة الناشز المتكبرة المتعجرفة المتعالية العاصية لزوجها في المعروف، هذه تضرب. الضرب المذكور يأتي بعد مرحلتين، الأولى فعظوهن، الموعظة وتذكرها بالله بكلام طيب منفعش، الثانية واهجرهن في المضاجع، هجرها منفعش، قال واضربوهن. إيه الضرب ده بقى؟ النبي فسره قال ضربا غير مبرح، يعني ضرب ليس فيه تكسير وليس فيه تحطيم، يعني يضربها بالمخدة بتاعت السرير، المخدة السفنج اللينة دي، يضربها بالمصلي اللي بيصلي عليها الجميلة دي، يضربها بالسواك الصغير ده. النبي قال لا تلطم وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح، ما تقولهاش قبحك الله، فمن خالف هذا بعد عن الإسلام وعن تعليم النبي محمد. دلوقتي بيضربها بالبوكس وبالشلوط، ده مجرم، بيشدها من شعرها، ده أجرم، فنقول له اتق الله. فنقول للأخت: ما يفعله الزوج مخالف تعليم الإسلام وتعليم النبي محمد عليه التوبة، وعليك أن تنصحي له ولا تتعجلي في طلب الطلاق، عليك أن تدخلي مثلا الوالد أو الولي أو كذا يذكره بالله ويأخذ على يده ويحاول نصحه، فإن تمادى ووصلنا لطريق مغلق لا فائدة منه ولا دين عنده ولا خلق، عندها إن طلبت الطلاق فلا إثم عليك ولا حرج، لكن بعد استنفاذ فترات وفرص عشان الإصلاح، عشان الولد وعشان الأسرة وعشان البيت. بنتنا رندا فارس مرحبا بتقول: جاء السؤال كالآتي، لو سمحت شيخنا جزاك الله عنا كل خير، آمين، ما قصد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث إمامة الصلاة؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أقدمهم هجرة؟ طبعا يا إخوة، الإمامة لها ضوابط وشروط، من ضوابطها الأقرأ لكتاب الله، الأقرأ لكتاب الله أي المتقن للقراءة، يتقن قراءة القرآن، يضبط أحكامه، متقن له مع الحفظ، لأن بعضهم قال أكثرهم حفظا، ومن ضمن الضوابط قال أقدمهم هجرة، يعني إن تساووا في القراءة وفي الحفظ وفي الإتقان نيجي بنقول إيه؟ أكبرهم سنا، تساووا أقدمهم هجرة. في جيل الصحابة الصديق وعمر، من الأقدم هجرة؟ مين؟ صديق، ده كان في صحبة النبي، خلاص كده؟ يبقى يقدم الصديق. عشان كده النبي في مرض موته قال لأم الناس أبو بكر الصديق. ولما دخل عمر النبي قال إن كنا أنتن صواحب يوسف مرن أبو بكر فليصلي بالمسلمين لحكمة أرادها الله. فالأقدم هجرة يقدم خلاص كده بعد القراءة وبعد الحفظ وبعد كبر السن وبعد ده كله وتساووا يبقى الأقدم هجرة. طب في زماننا يبقى الأسبق للطاعة والالتزام والاستقامة. يعني إيه؟ معنا الشيخ رياض ومعنا الشيخ علاء مثلا، يعني مين أقدمهم استقامة؟ نقول مثلا الشيخ رياض. الاثنين متقنين للقرآن يبقى نقدم مين؟ الشيخ رياض، لأنه الأسبق على الطريق السابق. خلاص كده فهنا الأقدم هجرة الأسبق، الأسبق إيمانا واستقامة وطاعة وإلى آخره، الأقدم هجرة إلى الله ورسوله إلى آخره. خلاص كده، لأن النبي قال كده ما فيش هجرة بعد الفاتح. طب في زماننا احنا قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. خلاص كده، فنشوف الأكثر استقامة وطاعة والسبق على الطريق فيقدم بعد التساوي في القراءة والحفظ وما شابه ذلك. نعم. بنتنا أيضا بتسأل حكم من ترك الصلاة متكاسلا ومن تركها متعمدا ومن تركها لعذر شرعي. طبعا قلنا اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة على قولين. الأول أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، ده القول الأول، سواء كان متكاسلا أو متعمدا أو جاحدا، كل جملة واحدة، ترك الصلاة كافر، ده القول الأول. استدلوا بأدلة كثيرة منها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة إلى آخر، وكان الصحابة لا يعدون ترك عمل من الأعمال كفرا إلا الصلاة إلى آخر الأدلة اللي استشهد بها الفريق الأول. الفريق الثاني قالوا إن تارك الصلاة سواء كان متكاسلا أو متعمدا فهو مرتكب لكبيرة وحكم حكم شارب الخمر والزاني ولاعب القمار والسارق، فسواء كان متعمدا أو متكاسلا فاسق، حكمه في المشيئة. خلاص كده، إلا أن يجحد. الجاحد كافر باتفاق، مش محتاج كلام، اللي بيجحد يعني ينكر الصلاة، فيش صلاة، إنما المتعمد مش جاحد، خلاص عنده فجور مثلا أو عنده إصرار مش عايز يصلي خلاص كده، لكن يعلم أن الصلاة فريضة لكن مش هصلي، فده متعمد. واحد تاني متكاسل، فالاتنين دول على القول الثاني حكمهم إيه؟ من مرتكب الكبائر، وهم على خطر عظيم لابد لهم من توبة. طبعا اللي ترك لعذر شرعي ما ينفعش تركوها للعذر الشرعي، خلاص كده هيدخل في الحكمين السابقين، لأن العذر لا يمنع الصلاة، العذر فقط هيمنع اتيان الرجل لصلاة الجماعة فيصلي في البيت. إذا كنت تقصدين المرأة، العذر الشرعي هي أصلا مش تاركة للصلاة، يعني العذر بتاعها عندها الحيض، هذه ليست تاركة للصلاة، هذه ممنوعة بأمر الله من الصلاة، لأنك أنت عندي معذورة شرعا فما ينفعش تصلي، يحرم عليك الصلاة كما يحرم عليك الصوم، فأنت لست تاركة ولست أنت ممنوعة عنها بأمر الله وأمر النبي، وعليك قضاء الصوم فقط لا الصلاة. إذن اللي عندها عذر كامرأة لا تدخل ضمن تارك الصلاة مطلقا، بل هي مأجورة على الصلاة كما كانت تصلي لأنها معذورة الآن، يعني أجرها يجري عليها أثناء حيضها، يعني لها قعدت 3 أيام في الحيضة مثلا كبعض النساء، قعدت 4، قعدت 5، قعدت 6، قعدت 7، السبعة في 35 فريضة، خدت أجر 35 فريضة تامة كاملة، وهكذا، لأنها ممنوعة من الصلاة بأمر كتبه الله على بنات آدم وهو الحيض أو النفاس. طيب أختنا حنان مرحبا تقول ما صحة ألا نقرأ سورة البقرة في صلاة العشاء؟ هذا ليس بصحيح، نقرأ سورة البقرة في العشاء وفي أي صلاة، إنما لعلك تقصدين حديث معاذ بن جبل عندما صلى وأما قومه في العشاء الأخيرة فقرأ في الأولى البقرة كاملة. أحد المصلين كان عنده النواضح وكان تعبان، فقيل أنه انفرد عن معاذ وقيل أنه سلم لطول الوقت والمشقة وراح اشتكى للنبي، فالنبي قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريضة والضعيفة وذا الحاجة. خلاص كده، يعني ما تقراش البقرة كاملة، هتموت الناس من خلاص كده. لكن لو قرأنا من البقرة في العشاء مثلا بعض الآيات لا حرج، بدايتها نصها أخيرها لا حرج، لكن نقرأها كاملة مين لا يصبر علينا عشان نقرأ البقرة كاملة في صلاة العشاء؟ لا يضربونا بالله، ما يجوش المسجد تاني. طيب بنتنا رندا تقول: كيف يكون الخشوع في الصلاة ونحن نؤديها بكل أركانها وسننها؟ جزاكم الله خيرا وأحسن أحسنتي. خشوع يا إخوة، ما السبيل إلى الخشوع في الصلاة؟ يعني دي شكوى مرة، وما أبرئ نفسي، يعني حتى نحن نشكو من ذلك أحيانا، نفقد خشوعنا وأحيانا. طب إيه السبيل للخشوع؟ أخشع. كيف أخشع؟ أولا بتعظيم الرب عز وجل، أعرف من أناجي، أعرف أن ربي عز وجل وأنا في صلاتي نصب وجهه إلي، فكيف ألتفت عنه جل جلاله؟ يبقى لازم أعظم ربنا في الصلاة. اثنين، عشان أخشع في الصلاة لازم المطعم يكون من حلال، والمشرب يكون من حلال، والملبس يكون من حلال، لأن أكل الحرام يفسد الخشوع، فلازم أكل الحلال. إيه كمان مما يعين على الخشوع؟ مجالس العلم ومعرفة الله معرفة صحيحة، ومعرفة النبي ومعرفة قدر الصلاة معرفة صحيحة، ومعرفة الثواب المترتب على الصلاة، ده يعني على الخشوع. لما أعرف أن صلاتي هتكون متفاوتة في الأجر على حسب خشوعي، في اللي بياخد 27 درجة في الجماعة، في اللي بياخد 25، وفي اللي بيقل، وفي اللي بتترمي في وشه ولا تقبل منه، يبقى لازم أخشع وأعرف ثواب العمل عشان أخشع. من عوامل الخشوع أيضا إصباغ الوضوء، لأن كم من مقصر في الوضوء يسبب عدم خشوعه. يعني برضو حتى الإمام نفسه كإمام ربما لو أنت دخلت وراء غير متوضئا تؤثر على خشوعه. شوف قضية خطيرة جدا، يبقى نهتم بالوضوء كويس قوي. مما يعين على الخشوع تدبر القرآن وفهم الآيات، إن بعض الناس بيسمع القرآن لك مش عارف معاني الآيات، مش ممكن يخشع ده، بيقرأ القرآن مش عارف معنى إيه، لا عارف معنى الحمد لله رب العالمين، ولا عارف معنى الرحمن، ولا معنى الرحيم، ولا معنى مالك يوم الدين، لا عارف معنى العبادة، ولا معنى الاستعانة، لا عارف معنى الصراط المستقيم، حتى مش عارف يعني إيه قل هو الله أحد، ولا يعني الله الصمد، فكيف يخشع؟ يبقى لازم أقرأ تفسير بعض الآيات اللي دايما بقرأها في الصلاة عشان أعيشها في الصلاة، فده كله يعني على الخشوع. أيضا من أسباب الدعاء أن تسألي ربك أن يخشع قلبك بين يديه وأن يرزقك الخشوع والقبول. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا، أمين. بتسأل بنتنا: ما علامات الفجر الصادق؟ وسمعت أنه يجب تأخير صلاة الفجر لمدة ثلث ساعة، هل هذا صحيح؟ الفجر الصادق يا إخوة نور أبيض يرتفع في الأفق، طبعا ده محتاج أهل خبرة عشان ينظروا للأفق يعني للسماء كده، فبيجي في وسط الغلس والظلمة بيبقى في نور في الأفق كده يمتد عرضا، فده اسمه الفجر الصادق، غير النور الأحمر المستطيل ده الكاذب، هو بيبقى عرضي كده في الأفق، فده الفجر يعلمه الخبراء خلاص كده. طيب بتقول بقى: سمعت انه يجب تأخير صلاة الفجر. طبعا يا إخوة في بعض بلاد الإسلام فتنة بتظهر في كل عام في ان وقت الفجر غير صحيح، ودي هتلاقوا كل سنة بتطلع، تموت شوية ويطلع لنا واحد تاني جاهل بنفس الفكر يقول لك ده انت صلاتكم باطلة، ده لازم ده بيأذن قبل بتلت ساعة. الكلام ده كله ليس بصحيح يا إخوة. أولا معظم الدول في قضية مواقيت الصلاة وما شابه ذلك، ومن رحمة الله بنا إنه لم يحدد لمواقيت الصلاة ما حدده لبداية الشهر دخولا وخروجا رؤية الهلال أو تتبع، لا، فلذلك نعمل بالحسابات الفلكية في قضية مواقيت الصلاة، مش دخول الشهر، دخول الشهر رؤية بصرية للهلال فقط أو إتمام عدة الشهر 30، فالمواقيت بترجع للأمور التوقيت لكل مدينة وكل، وطبعا دي بيكون فيها نوع دقة معينة من القائمين على أمور الدولة، ودي ما ينفعش فيها التلاعب، لأن دي أمر صلاة، أمر توقيت، هيلعب فيه ليه؟ هو إيه مصلحته يخليك تصلي قبل الوقت بنص ساعة ويخلي شعب بأكماله صلاته باطلة؟ مش ممكن، ده مستحيل. فالكلام ده كله كلام ليس بصحيح، اتركي هذه الكلمات واتركي هؤلاء الجهلة اللي مع كل وقت واخر يقول لك لازم تستنى نص ساعة وتلت ساعة وعشر سيك من ده، ما دام دخل الوقت المعلوم عندك في مدينتك او في محافظتك اتوضي وقومي صلي خلاص كده. انما تلت ساعه ونص ده بيكون في المسجد، لان كان من السنه انتظار جمع الناس وانتظار المصلين للاتيان. انما انت في البيت صلي يا اخت ولا حرج، بعد اذان الفجر عندك فالوقت صحيح. فالنبي كان يدخل الصلاه في غلس يعني في شده الظلمه. اخونا الحج رمزي مرحبا بيقول السلام عليكم ورحمه وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. هل الربا في انواع؟ نعم انواع واشكال. تمام حج رمزي، في عندنا ربا الفضل وربا النسيئه. ربا الفضل حتى من اسمه بمعنى ربا الزياده. شيخ رياض يديني 100 جنيه اديهم له 150، ده اسمه ربا ايه؟ فضل، بيزود. يجي مثلا يتاجر معايا عنده شويه بلح وانا عندي شويه بلح، يقول لي خد من عندي كيلو اديني 2 كيلو خلاص كده. فدي المفاضله في الايه؟ في القيمه وفي الثمن. في بقى ربا النسيئه اللي بيتوقف على الاجل، ابيع لك بالتقسيط ولو تاخرت في قسط ازود عليك، ولو انتهت المده وما سددتش ازود عليك. ففي انواع واشكال، ربنا عافينا واياكم يعني. اختنا ضحى مرحبا بتقول السلام عليكم وبركاته، جزاك الله خيرا شيخ، امين يا رب وجزيتم مثله وبارك الله فيكم. بتقول هل يكون دعاء القنوت في الصلاه بصيغه معينه ام اننا نستطيع ان ندعو بما شئنا؟ وكذلك الأمر بالنسبة للدعاء أثناء السجود. أحسنت السؤال. الدعاء لك أن تدعي بما شئت من خير الدنيا والآخرة. وقد وردت في أدعية القنوت صيغ عن النبي من باب الاسترشاد واتباع السنة والتعليم وكذا، فإن قلنا بها أفضل وأكمل مع سؤال ما شئنا. فمن ذلك مثل النبي علم الحسن دعاء القنوت في الصلاة: اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء المشهور المحفوظ. أما لك أن تدعي بما شئت في سجودك وفي القنوت، ادعي بخير الدنيا وخير الآخرة، تجنبي فقط الدعاء بالاسم وقطيعة الرحم لأن في نهي عن ذلك، والله أعلى وأعلم. إن حنان مرحبا تقول هل صحيح أن أحد الصحابة قرأ القرآن كاملا في ليلة واحدة مع أن الجزء الواحد يأخذ حوالي نصف ساعة؟ أحسنت السؤال. نعم، قيل أن عثمان ابن عفان قام ليلة بالقرآن كاملا، وهذا لا يستبعد يا إخوة. ليلة يقوم الليل، نعم. أنا أذكر أن أحد العلماء والدعاء أراد أن يطبق هذا الأمر، فبيقول كنت في الحرم المكي وكنت أستصعب قراءة القرآن في ليلة، أقول كيف في ليلة يقرأ القرآن كاملا؟ يقول ففرغت من صلاة العشاء ومكست في مصلاية وأمام المصحف، ختمت القرآن قبيل الفجر بقليل، جلس كده في مكان مسك المصحف يقرأ، قال ختمت القرآن كاملا قراءة قبيل الفجر بقليل. فلا يستبعد في زمن الصحابة وزمن البركة وزمن الخير وزمن الفتح أن يقرأ عثمان القرآن كاملا في ليلة خلاص كده. لكن هذا لا يكون في الأوقات الفاضلة ومناسبات معينة، لكن لا يكون عادة، لأن النبي نهى عن قراءة القرآن في أقل من 3. إنما في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة يجوز هذا استثناء، وذلك كان السلف صحيح يفعلون هذا. في رمضان يختمون القرآن كل 3، فإذا دخل العشر الأخير من رمضان ختموا القرآن في كل ليلة ختمة، لأن ده وقت فاضل الآن. فإذا يجوز في الأوقات الفاضلة ولا يستبعد هذا أبدا. أخونا نبيل مرحبا بيقول يقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من كتاب تفسير القرآن؟ الراجح وفق الدليل أن للحائض أن تحمل القرآن وتقرأ القرآن سواء في المصحف أو في التفسير، ولا مانع. فالمانعون من جمهور العلماء ما استدلوا به ضعيف لا يقوى على إقامة الحجة. وعلى هذا نرجح أن الحائض تقرأ القرآن وتحمل المصحف، لأن حيضتها ليست في يدها، كما أخبر النبي عندما قال هذا لعائشة: حيضتك ليست بيدك. فننتبه لهذا الحكم، والله أعلى وأعلم. نعم، هل هناك أسئلة؟ طيب، حد عنده أسئلة من الحاضرين؟ تفضل. طب نختم البث عشان ما نطلش على الناس ونسمع أسئلة الحاضرين. بارك، تفضل أحسن.